الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا قد وقفنا على سورة الكوثر في تفسيرنا لجزء عمة. هذه السورة جاءت بعد سورة الماعون وتسمى بسورة الكوثر، وتسمى أيضا بسورة النحر، تسمى أيضا بسورة النحر، وقد تسميها العامة بإنا أعطيناك. إذن اسمان مشهوران، الكوثر النحر، واسم عند العوام إنا أعطيناك. هذه السورة المناسبة بينها وبين السورة التي قبلها يظهر من أوجه ثلاثة. الوجه الأول أن في سورة الماعون الزجر عن الأوصاف التي تدل على المكذبين بيوم القيامة، وفي هذه السورة ترغيب بالأوصاف التي تدل على من يؤمن بيوم القيامة، وهو انتظار الكوثر والصلاة لله عز وجل والنحر له تبارك وتعالى. الوجه الثاني أن الله عز وجل ذكر في سورة الماعون المكذب بالدين، وهو عدو للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي هذه السورة بيان جزاء من عاد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وأن شانئه هو الأبتر أي المقطوع. إذن هذا أيضا وجه ظاهر، أن من يكذب بيوم الدين ويظهر العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم فشأنه أبتر أي أقطع. فكم من نحلة وملة وقول لأشخاص وطوائف قد ظهرت تريد عداوة الإسلام لكنها انمحت من على وجه الأرض وذهبت، وبقي الإسلام شامخا. والله أيها الإخوة، من يتأمل التاريخ يجد أن الضربات الموجعة الموجهة إلى الإسلام لو كانت لأي ديانة أخرى لانمحت من على وجه الأرض من أول وهلة، لكن هذا دين الله وهو حافظه وهو مظهره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فهذا من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث، قال شيخنا رحمه الله أن في سورة الماعون ذكر من خالف القرآن، وأن في سورة الكوثر الدعوة إلى القرآن وإلى ما يدعو إليه القرآن، وأن من دعا بدعوة القرآن فله النصر والظفر، وأن من خالف دعوة القرآن فله القطع والبتر وهو الأبتر. ويظهر لي والله أعلم وجه آخر علاوة على ما ذكره شيخنا رحمه الله، وهو أن نتأمل ما هو أعظم شيء يدل على الإيمان بيوم القيامة. يكذب بيوم الدين، أعظم شيء يدل على الإيمان بيوم القيامة اليقين بالكوثر، الخير الكثير المعد لأهل الإيمان يوم المعاد، ابتداء من الحوض وانتهاء بمنازل الجنة، جعل الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. الأمر الثاني أن الله عز وجل ذكر في الماعون صلاة المكذبين بيوم القيامة، وأنها صلاة تقع كيفما اتفقت وفيها الرياء، وأما صلاة المؤمنين بيوم القيامة فإنهم يصلون لله، ففيه دلالة على أن من صلى لله ابتداء مخلصا لله مراعيا الإحسان يعبد الله كأنه يراه، فهذا من أعظم دلائل الإيمان بيوم القيامة وبيوم الدين. في سورة الماعون أن من أعظم صفات المكذبين بيوم القيامة أنهم يمنعون الماعون وهو شيء يسير كالملح، والمؤمن يبذل الشيء الكبير كالنحر لله جل وعلا. فشتان شتان شتان بين من هذا وصفه وبين من هذا وصفه. وأيضا في سورة الماعون ذكر جزاء المكذب بيوم الدين يوم القيامة، فويل للمصلين هلاك. وفي سورة الكوثر ذكر جزاء من عاد الإسلام وأنكر المعاد بأنه مبتور أي مقطوع. وبتر الكافر يظهر من عدة نواحي. الأول أنه لا يصل إليه عمل، لا يصل إليه دعاء المسلمين، وهذا بتر عجيب. ليس له ذرية صالحة تدعو له، وهذا بتر. فهذا نوع من أنواع البتر أعظم من كون الإنسان عقيما ليس له ولد، أعظم. على كل حال هذه بعض الإشارات في المناسبات. والله والإخوة أن سورة الكوثر مع سورة الإخلاص سورتان من أقصر سور القرآن، لكن والله كلما تأملتهما وجدت فيهما من المعاني ما يذهل عقلي ويذهب بلبي. ولو تأمل الإنسان فيهما لوجد وتيقن فيه معنى قوله تعالى: قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال المفسرون: من مثله، ولو بأقصر سورة كالكوثر والإخلاص ما يستطيعون. وأنى لهم. قضية سورة الكوثر أيها الإخوة، قضية سورة الكوثر بيان أمور ثلاثة سبب من أسباب الغلبة على العدو. ما نبي نصير مغلوبين ولا غالبين؟ وش نبي؟ غالبين، ما نبي نكون مغلوبين. فالله عز وجل في هذه السورة القصيرة ذكر ثلاثة أسباب رئيسة بها تكون الأمة غالبة، ثلاثة أسباب رئيسة بها تكون الأمة غالبة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن قضية هذه السورة بيان الأمور التي هي سبب من أسباب الظهور على العدو. ولم يذكر الله عز وجل في هذه السورة من أسمائه إلا صفة الرب، فصل لربك، وسيأتي مناسبته. وذكر الله عز وجل فيه صفة واحدة من صفاته وهو الإعطاء: إنا أعطيناك. إذن فيه اسم الله الرب وفيه صفة الله الإعطاء. قال جل وعلا: قبل أن نبدأ بالآية الأولى، قال شيخنا رحمه الله فائدة لطيفة من هذه السورة إلى نهاية السورة: الخطابات خاص لأهل الصلاة المسلمون. من سورة الكوثر إلى الناس الخطاب خاص لأهل الإيمان، لأهل الإسلام، لأنه ختم، فناسب أن يكون الكلام معهم دون غيره. قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. وفي قوله جل وعلا إنا تعظيم، فإذا كان المعطي معظما، إذا كان المعطي عظيما ومعظما، فما ظنك بعطائه؟ تأمل معي الآن. لذلك ما قال إني، قال إنا، لتتصور أن المعطي عظيم. فإذا كان المعطي عظيما فإن عطاءه أعظم. قال إنا أعطيناك. وتأمل معي في بلاغة القرآن، قال أعطيناك ولم يقل آتيناك، لأن أعطى فيه من حروف التفخيم والجهرية ما ليس في أتى، في آتينا. هي الآن لما يقول الإنسان أتيت فلانا
آتيت فلانا يعني أعطيته، وأتيت فلانا يعني جئته. إذن آتى وأتى، آتى يعني أعطى. طيب لماذا لم يقل آتيناك كما جاء في بعض المواضع؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال آتيناك، هنا قال أعطيناك، لأن المناسبة هنا أن النعم حقها التفخيم وحقها الإظهار، فناسب حروف العين والطاء وهما حرفان ظاهران بدلا من كلمة آتينا. إنا أعطينا، إذن هو شيء عظيم مفخم وظاهر جلي. وقلنا مرارا وتكرارا الكاف، كل كاف في القرآن في الأصل معني به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى إنا أعطيناك، يخاطب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، كل كاف في القرآن فالمعني به من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. احفظها قاعدة، كل كاف في القرآن المعني به النبي صلى الله عليه وسلم في الخطابات. مثال، لاحظ الآن، ذلك الكتاب، طبعا إياك، لا إياك الكاف الخطاب مع الله، لما كان الخطاب مع الله فالكاف الخطاب معني به الله، لكن ذلك الخطاب من الله مع نبيه، إذن الكاف المعني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. أعطيناك الكوثر. هنا يرد سؤال أورده بعضهم، بعض المفسرين، لماذا لم يقل أعطينا نبينا، أعطينا محمدا، وإنما قال أعطيناك بالضمير؟ قال بعض المفسرين لأن الكوثر الخير العميم، والخير العميم يعمه ويعم من اتصف بصفات الخيرية في دينه فيشمله. إذن أعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا الخير الكثير. أعطيناك الكوثر. وفي قوله جل وعلا إنا أعطيناك دعوة إلى القرآن، دعوة إلى الالتفات إلى القرآن، فإن الكوثر، ما معنى الكوثر؟ انتبهوا الآن. قال جمهور المفسرين الكوثر نهر في الجنة، وهو حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة ثم قام متبسما فقال أنزلت علي سورة ما أحب أن لي بها كذا وكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أتدرون ما الكوثر؟ قال والله ورسوله أعلم. قال نهر أعطانيه الله في الجنة. إذن الكوثر الألف واللام فيه للاستغراق، هذا هو الصواب، الألف واللام في الكوثر للاستغراق، فيكون المعنى، ما معنى كوثر أولا قبل أن نقول ال للاستغراق؟ كوثر في اللغة العربية كوثر على وزن جعفر، كوثر في اللغة العربية معناه الخير العميم، معناه الخير العميم، الخير الذي لا حد له، الخير الذي لا عد له، ماذا يسمى؟ كوثرا. والخير إن كان معدودا لا يسمى كوثرا، والخير إن كان محدودا لا يسمى كوثرا. إذن ما معنى الكوثر؟ الخير العميم، الخير الذي لا يعد. إذن إن أعطيناك الكوثر الألف واللام للاستغراق، فيكون المعنى أعطيناك كل خير عميم. ويقول ابن القيم رحمه الله في قوله أعطيناك فيه دلالة على أن الإعطاء منا من الله بدون مقابل، تأمل معي. وفي قوله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، قال الإمام البخاري رحمه الله في تفسيره يعني ابن عباس الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو نهر في الجنة. إذن تأملوا معي، ما الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبدأ من المبدأ. تأمل معي من سورة الضحى. وجده ضائعا لا يعرف أين أهله فهداه الطريق، كان يتيما فآواه، كان عائلا فأغناه، شرح صدره ووضع وزره، أعطاه النبوة، اصطفاه بالقرآن، جعله خاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه، زجره قومه وأرادوا قتله فنجاه، هجروه فقال الله له إنا لرادك إلى معاد، فبين أنه سيرجع ويفتح الله له مكة، ففتح الله له مكة. قال له أعداؤه إنك أبتر، إن مت مات ذكرك، فرفع الله ذكره، فلا يذكر الله إلا ويذكر معه. هذا فقط في الدنيا، أما في الآخرة فابدأ بمقامات الكوثر لنبينا صلى الله عليه وسلم، منها أنه صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة والمقام المحمود صلوات ربي وسلامه عليه، وحشرنا وإياكم تحت لوائه، ورزقنا وإياكم من حوضه شربة هنيئة مريئة من يده صلوات ربي وسلامه عليه. هذا من الخير الكثير. والحوض الموجود في الجنة في عرصات القيامة هو من الكوثر، والنهر الموجود في الجنة باسم الكوثر هو من الكوثر. إذن هذا كله كوثر، وهذا لا شك فيه ولا مرية. وأحاديث الحوض، أحاديث حوض الكوثر ونهر الكوثر، أما أحاديث حوض الكوثر والقول بثبوت الحوض في عرصات القيامة، قال به أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، وأنكرته المعتزلة وجمع من الخوارج، وزعموا أن أرض القيامة ليس بحاجة إلى حوض، أدخلوا عقولهم في الغيبيات فأفسدوا المنقول ولم يأتوا بالمعقول. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الحوض ثابت بشهادة القرآن، أعطيناك الكوثر، فالمراد به يدخل فيه الحوض، وبتواتر أحاديث الحوض عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الله أعطى لنبيه الكوثر، وهذه قاعدة عامة مضطردة، إذا أعطاك الله شيئا ما أنت فاعل مقابلها؟ سل نفسك، أعطاك الله عينا ما أنت فاعل؟ أعطاك الله عقلا لم يجعلك مجنونا ما أنت فاعل؟ أعطاك الله سمعا ما أنت فاعل؟ أعطاك الله عز وجل ولدا ومالا وأمنا فما أنت فاعل؟ سل نفسك، إنا أعطيناك الكوثر فماذا يفعل؟ فصل لربك وانحر. تأمل معي هذا التفريع العجيب، هذا يسمى فاء التفريع، أعطيناك فصل، لأن أعظم ما يشكر الله عز وجل به على النعم الصلاة، أعظم شيء تشكر الله. ولذلك الذي لا يصلي ليس بشاكر لله والإخوة، الذي لا يصلي ليس بشاكر لله، وإن جلس 24 ساعة وقال الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله، ما دام لا يصلي ليس بشاكر لله. أعظم ما يشكر الله به على النعم الصلاة، ولذلك الله عز وجل ذكرها في مقامات الشكر والحمد، فأعظم مقامات الشكر الصلاة، رزقني الله وإياكم وذرياتنا الصلاة. ولهذا لما كان مقامها عظيما دعا الله بهذا المقام نبي الله إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أمر عظيم. الناس يظنون أنه أمر، لا والله ما هو هين يا أخوان، كونك أنت تصير من أهل الصلوات الخمس هذا توفيق من الله. قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال شيخنا رحمه الله: وهذا فيه بيان أدب من آداب القرآن يبينه الله عز وجل لأهل الإيمان. والفاء سببية، يعني إنا أعطيناك الكوثر فلسبب أن أعطيناك فعليك أن تعبدنا. عبادة الشكر النعم، قال شيخنا رحمه الله، يكون بأمرين، وفي نظر القاصر أنه يكون بأربعة أمور. الآية شيخنا أخذ بظاهر الآية، قال يكون بالعبادة البدنية الصلاة والعبادة المالية النحر، هذا كلام ظاهر، فصل لربك وانحر. لكن الذي يظهر والله أعلم أن شكر الله على النعم يكون بأربعة أمور. الأول الاعتقاد بأن الكوثر من الله وأن الخير من الله، وإذا لم يكن هذا الاعتقاد متقررا في القلب مقطوعا عن التفات إلى الأسباب فأنت لا تؤدي حق الله كما ينبغي. بعض الناس نظره والتفاته إلى الأسباب التي وصلت أو أوصلت إليه النعم أعظم من النظر إلى المسبب، هذه مصيبة المصائب. ها؟ شلون؟ يأكل التمرة بدل ما يشكر الله الذي أوجد التمرة يقول الله يدي هذه مباركة، شوف جابت لي التمرة. عمركم سمعتم واحد يقول كذي؟ أصلا لو قال يقول خبل هذا. طيب ليش أجل إحنا في أمور العامة ليش نشكر الأسباب ونترك خالق الأسباب؟ ليش؟ ها؟ أنا أعرف ناس لا نزل الراتب يقول الله يجزاه خير فلان وظفني في هذا المكان. يا أخي قبل لا تدعو لهذا الرجل لا تنسى أن الله النعم من الله، ما هذا الرجل إلا سبب، كيف تلتفت إليه التفات المسبب؟ ما يجوز هذا يا أخي، حرام. ينبغي أن نطهر قلوبنا أيها الإخوة. أعظم ما نشكر به على النعم اعتقاد أن الخير من الله وحده. وما الأسباب وما الوسائط إلا أسباب، والأسباب تشكر ولا تنكر، ولكن لا يجعل اعتماد القلب عليه. الأمر الثاني الصلاة كما قال شيخنا، والثالث العبادة المالية وانحر، والرابع وهو عظيم جدا جدا هو أن نذكر الله عز وجل ونثني عليه، وهذا غير موجود في هذه السورة لكنها مفهومة من قوله إن شانئك هو الأبتر. فمن أعظم ما أعطينا نحن معاشر المسلمين، ما أعظم ما أعطينا في نظركم؟ ها؟ الإيمان والإسلام، صح؟ أعظم ما أعطينا الإيمان والإسلام، وأعظم ما أعطينا في الإيمان والإسلام أن صيرنا الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه والله وبالله وتالله نعمة لا يوازيها نعمة، أن جعلك الله اختارك واصطفاك لتكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي الله اختارك بنص القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله اصطفاك، فمنهم ظالم لنفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فالكل مصطفون مختارون بنص الآية. طيب إذا كان الله عز وجل جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا خير كثير عليك، فصل لله وانحر وعظم هذه النعمة، وعظم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تعظيما لائق به، واعتقد أن من يبغضه فإنه أبتر الدابر. قال فصل لربك وانحر. قال شيخنا رحمه الله: وذكر الصلاة والنحر إنما هو من باب ذكر الفرد العام مشارا إلى العموم. يعني ذكر الصلاة عبادة بدنية وفيها المعنى أن صلي واعبد العبادات البدنية الأخرى شكرا لله على الكوثر. وانحر إشارة إلى أعظم عبادة مالية، وفيها إشارة إلى العبادات المالية الأخرى. قال فصلي، قال جمهور المفسرين صلي أي الصلوات الخمس، ويدخل فيه صلاة العيد وصلاة مزدلفة وصلاة الفجر يوم مزدلفة، ويدخل فيه عموم الصلوات. لماذا يدخل فيه عموم الصلوات؟ ذكرنا قاعدة لو تذكرون في القواعد الحسان، اللي حضر معنا دورة قواعد الحسان، ذكرنا فيها قاعدة أن متعلق الفعل إذا حذف فإنه يدل على العموم. صلي أي صلاة؟ ما ذكر، إنما قال صلي لربك، ما قال صلي الفجر، ولا قال صلي الخمس، ولا قال صلي النحر، ولا قال صلي المزدلف، ولا قال صلي النوافل، فدل على أن المعنية العموم. ها واضح؟ فصلي لربك وانحر. ولهذا أيها الإخوة أمرنا عند حصول نعمة وليس الوقت وقت صلاة أن نشكر الله بالسجود، وتسمى سجود الشكر. تأمل معي الآن، سجود الشكر لماذا؟ لحصول نعمة أو دفع نقمة؟ فصلي لربك، فصلي لربك، تأمل كلمة لربك. ما قال فصلي لله، قال فصلي لربك. تأمل يا أخي هذه الكلمة، بالله عليك لو قال فصلي لله كأن المعنى صلي له لأنه مستحق للعبودية، فيكون المعنى استحقاقه سببا لصلاتك، وهذا معنى حق. لكن لما قال فصلي لربك أي حتى وأنت تصلي، فلأنه الرب الذي رباك، مو بس أعطاك الكوثر، لا، رباك، أوجدك، خلقك، رزقك، كبرك، أحياك، في كل لحظة تعيش تتقلب في نعماء الله عز وجل. تأمل معي الآن لو دقيقة من الدقائق الأكسجين ما وصل للمخ، شو يصير فيك؟ أنت اللي تدق الدقمة الأكسجين يوصل للمخ، والله ما تدري أصلا، جالس وتسولف أو جالس تتكلم ما تعرف شيء. أنت اللي تشغل الكلية، ربوبية الله على العبد في كل لحظة. ولمن هنا قال العلماء لو تخلى الله عن العبد لحظة هلك، هذا شيء ظاهر. ربوبية الله، ربوبية الأب والأم، ساعات، أيام، ليالي، سنين، لكنها تنقض. أما ربوبية الله على العبد ما يمكن أن تنقض. فصلي لربك، تأمل الكلمة هذه. قال شيخنا رحمه الله وفيه تعريض للمشركين، كيف أنهم يصلون لغير الله، كيف أنهم يصلون لمن لم يربوهم ولا يربونهم، كيف يصلون للأوثان والأصنام والقبور. قال وانحر. النحر إذا أطلق فالمقصود به هو ضرب السكين الحاد في اللبة، لبة الناقة، هذا المقصود به النحر أو لبة البقر. والأصل في الإبل أنها تنحر، وفي البقر والغنم أنها تذبح، لو عكس الأمر ما يضر، لكن هذا هو الأصل، هذا السنة. فصلي لربك وانحر، أي انحر الإبل. قال شيخنا رحمه الله أن في قوله وانحر إشارة إلى أنه ربما يكون المقصود فصلي صلاة العيد، لأن النحر يكون بعد صلاة العيد. ومن هنا كان بعض العلماء يستدل بهذه الآية فصلي لربك على وجوب صلاة فرضية عينية صلاة العيد، وعلى وجوب الأضحية، لأن الله قال وانحر أمر، ولا صارف لهذا الأمر. قال فصلي لربك وانحر، وانحر لمن؟ لربك. لماذا لم يذكره؟ لأنه معطوف على ما سبق، فذكر مفعوله تطويل. قال وانحر يعني لربك، وفيه دلالة أن المشركين كانوا ينحرون لكن لا لله، وإنما ينحرون للأوثانهم وأصنامهم. وفي سورة الأنعام في الآية 62 بعد 100 فيه دلالة على أنهم كانوا يذبحون لأوثانهم وأصنامهم. وجاء عن علي رضي الله عنه في قوله فصل لربك وانحر، قال صل لله وانحر، اجعل يديك بعضه على بعض على نحرك، هكذا يعني تعظيما، واضح. لكن هذا في سنده ما قال عنه رضي الله عنه، والصحيح الثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وضع اليدين على الصدر في الصلاة. قال فصل لربك وانحر. قال ابن كثير رحمه الله والرواية عن علي رضي الله عنه لا يصح، ومن رفعه فقد أخطأ. وقال بعض المفسرين فصل لربك وانحر، أي ارفع يديك إلى نحرك عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ترفعهما إلى النحر، أو عند الإرادة إلى الركوع، أو عند الرفع من الركوع. لكن هذه استدلالات بالعموم، ولكن لا بأس إن كلمة وانحر عامة، لأن لم يقل وانحر بماذا، لم يذكر، فدل على العموم فيما من شأنه أن يكون داخلا في معنى النحر. فإن قال قائل ألا يدخل فيه الذبح الأبقار والأغنام؟ الجواب نعم، لكن ذكر الأعلى دليل على الكمال، وهناك في سورة الماعون ذكر للنقصان الذي كان من أهل التكذيب بيوم المعاد، وهنا فيه صفات الكمال الذي يكون من أهل الإيمان. فالكمال أن الإنسان ينحر لله الإبل. قال فصل لربك وانحر. قوله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، قال شيخنا رحمه الله هذه نتيجة مرتبة على ما سبق، ولهجل هذا لم يذكر حرف العطف، لم يقل وإن أو لم يقل فإن، قال إن شانئك هو الأبتر، فهذه نتيجة مرتبة على ما قبلها، ولهذا حذف حرف العطف. أي أعطيناك الكوثر، فهذا دليل على أنك ما دمت تصلي لربك وتنحر لربك فإن شانئك هو الأبتر. فمن عمل ودعا فإن شانئه هو الأبتر. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان إمام المخلصين، إمام العابدين ببدنه وماله، ولأجل هذا فإن الله أظهره وأبتر عدوه، قال إن شانئك هو الأبتر. هذه الجملة مؤكدة بعدة تأكيدات. الأول إن، الثانية جملة هو الأبتر، ما قال إن شانئك الأبتر، قال إن شانئك هو الأبتر، فضمير الفصل هو دليل على التأكيد. والثالث أنه أتى بكلمة الأبتر معرفا بأل مستغرقا، فدل على شمول البتر، إن شانئك هو الأبتر. وأصل كلمة شانئ شنأ فلان فلانا، يشنأه شنآن، المصدر شنآن، كغفل يغفل غفلان قال بعض المفسرين الشنآن طبعا بفتح الشين والنون المصدر شنآن، وأما شنآن بسكون النون على وزن شبعان فهذا وصف. شو الفرق بين شنآن وشنآن؟ خلوكم صرفين شوي. شنآن المصدر، وشنآن وصف، واضح؟ نعم. قال إن شانئك، وأصل كلمة الشانئ يعني المبغض، وشنأ فلان فلان أبغضه. إن شانئك أي الذي يبغضك، والخطاب مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن يبغض ذات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أو يبغض سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أو يبغض دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه أبتر. بعض الناس يقول والله فلان تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فلان يحتقر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيتم ذاك الرجل فبشروه بالبتر عاجلا في الدنيا، فبشروه بالبتر عاجلا في الدنيا وبالسقر آجلا في الآخرة، لأن الله يقول إن شانئك هو الأبتر. كان بعض علماء السلف يقول والله إني لأرى الذلة والصغار على أهل البدع، فيقال له لما؟ قال لأنهم أبغض السنة، فأبى الله إلا أن يجعل لهم الذلة. مبغضك هو الأبتر، فالذي يبغض السنة لا يمكن أن يكون عزيزا، ذليل. إن شانئك هو الأبتر. قوله هو الأبتر هو ضمير فصل، وهو واقع الموقع المبتدأ، والأبتر خبر، والأبتر خبره، وأتى بضمير الفصل للدلالة على الحصر، فكأن المعنى لا يوجد مبتور إلا إن كان مبغضا لك، وهذا يعني أن المبتور على وجه الكمال هو من يبغض سيد الثقلين صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا قال العلماء إن هذا البتر بتر خاص، لأنه أتى بضمير الفصل الدال على التخصيص. قال شيخنا رحمه الله: فليحذر العبد من النظرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى سنته، أو إلى كتابه، أو إلى أهل السنة والكتاب، أو إلى أهل الحديث، فليحذر أن ينظر نظرة دونية، فإن ذلك سبب لبتره. إن شانئك هو الأبتر. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. شوف كيف، لماذا؟ لأنهم تمسكوا بالكتاب والسنة، فجعل الله الظهور له. قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذه الطائفة الظاهرة لأنها تمسكت بالكتاب والسنة، وظهورها ظهور بالحجة، وظهور بالدولة. وأما بالحجة ففي كل زمان، وأما بالدولة ففي أغلب الأزمنة، ولله الحمد. تجد، ولذلك أيها الإخوة خذوها قاعدة: لا يستطيع أحد أن يعيش تحت دولة البدع، لأنها تبيد. يعني مثلا لو أقيمت دولة للخوارج، الخوارج سيبيدون كل من ليس على مذهبهم، لأنهم لا يرون إبقاء من ليس على مذهبهم. لو أقيمت دولة للباطنية سيبيدون كل من يخالفهم. أما أهل السنة فإن اليهودي والنصراني وأهل البدع يعيشون تحت دولتهم بأمن وأمان، لكنهم يمنعون من إظهار بدعهم فقط، وهذا من إنصافهم، ولذلك جعل الله الظهور لهم. قال شيخنا رحمه الله في قوله هو الأبتر: قال في اللغة البتر القطع، ورجل أبتر لا ولد له، أو دابة بتراء أي مقطوعة الذنب، ورجل مبتور أي عن الخير، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن إن شانيك هو الأبتر أي عن كل خير، أبتر عن الأهل عن المال، أبتر عن الحياة الطيبة في الدنيا فتجده يعيش في ضنك، وغير ذلك من معاني البتر. إذن هذه الآية العظيمة تخوفنا ألا نبغض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن لمبغض السنة إلا حديث إنكم ستأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. في ناس متوضين ومصلين ويجون يوم القيامة إلى جهة الحوض الكوثر، إلى جهة حوض الكوثر الذي رفضوه في الدنيا، ما كانوا يقبلون السنة، في الآخرة يركضون إلى حوض الكوثر يريدون الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلألفين أناسا أو فلأرين أناسا يمنعون من الحوض أو ليذادن أناس من الحوض. أناس متوضين غر محجلين، يعني ما هم كفار، مسلمين صلوا وتوضأوا. فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري، إنهم أحدثوا بعدك وغيروا. فأقول سحقا سحقا. هذه الواقعة وهذا الحديث يدلنا أيها الإخوة على خطورة من يبغض السنة. ولهذا قال العلماء إن من لم يرد حوض الكوثر في الدنيا، وهي سنة أبي القاسم صلوات ربي وسلامه عليه، لن يرد حوض الكوثر في الآخرة. ثم قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الآيات، هذه السورة تسمى بسورة الكافرون، وتسمى بالمقشقشة، إذن في اسم مشترك بينها وبين براءة، لأن من أسماء سورة براءة المقشقشة، ومن أسماء سورة الكافرون المقشقشة، لأنها قشقشت وأظهرت المؤمنين من الكافرين. كم اسم صار؟ الكافرون، المقشقشة، العبادة، الإخلاص، الإخلاص، ولم يذكر شيخنا الخامس ويذكره بعض العلماء سورة البراءة، لأنها تظهر براءة المؤمنين من عبادة الكافرين، تظهر براءة المؤمنين من عبادة الكافر. ولهذا جاء في الحديث: من قرأ بها في ليلة كتبت له براءة من الشرك، وهي ظاهرة. ما الربط بين هذه السورة والتي قبلها؟ قلنا الخطاب كله عام للمؤمنين. قال شيخنا رحمه الله: الربط ظاهر من عدة أوجه. الأول أن الله عز وجل ذكر في سورة الكوثر أن الشانئة المظهر للعداوة مبتور، وفي هذه السورة ذكر وجوب البراءة من، وجوب إظهار البراءة من. لا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يحب إنسانا يسب نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يبغضه، أو يحتقر، أو يخذله. يجب على الإنسان أن يظهر البراءة ممن يبغض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أو يظهر شماتة له ونحو ذلك. هذا وجه ظاهر. الوجه الثاني أن الله عز وجل ذكر في سورة الكوثر وجوب الصلاة له والنحر له، فصل لربك وانحر. وأما في هذه السورة ذكر الله عز وجل أنه يجب مع الصلاة لله والنحر إظهار البراءة من الشرك، إظهار البراءة من الشرك، وأن العبادة لا تكمل إلا بالبراءة من الشرك، والتوحيد لا يكمل إلا بإظهار البراءة من الشرك. الوجه الثالث قال رحمه الله أن الله ذكر في سورة الكوثر قطع دابر أعداء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي هذه السورة ذكر الله عز وجل وجوب إظهار العداوة لمبغض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولو تذكرون قلت لكم إن شكر النعم يكون بأربعة أمور: الأول الإقرار القلب بأن الكوثر والنعم من الله، والثاني الصلاة، والثالث العبادات المالية، والرابع الحمد والثناء القولي. صحيح. ومن أعظم الحمد والثناء القولي إظهار البراءة ممن كفر برب العالمين: قل يا أيها الكافرون. وفيه وجه آخر في نظر القاصر، وهو أن الله عز وجل قال إن شانئك هو الأبتر، يعني ما دام من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع الدابر فلماذا أنت تظهر الود للكافرين؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. خلاص، الله وعدني بإظهار ديني، فلماذا أعطي الدنية في ديني؟ قال شيخنا رحمه الله: قضية هذه السورة إظهار البراءة من عموم الكفر والكافرين، إظهار البراءة من عموم الكفر والكافرين. ما معنى البراءة من الكفر والكافرين؟ يعني بالعامية عندنا بالكويت كلمة جميلة، ها، يقول لا تطبطب على ظهره. إظهار البراءة إنك ما تطبطب على ظهر الكافر تقول أنت على خير، لا، هذا غلط، هذا ما هو موجود في ديننا. ما تطبطب على ظهر أحد تقول أنت على خير، شلون على خير؟ هو يعبد الصنم والوثن على خير؟ أنت تغش، أنت مخادع، أنت كذاب، كيف تغش الرجل هذا؟ هو يعبد صنم، يعبد وثن، يعبد قبر، يعبد صليب، يعبد نبي، يعبد ولي، وأنت تقول أنت على خير؟ هذا لا يجوز لأن يكون من رجل صادق يحب الخير للناس مهما كان، ما يجوز تغشهم يا أخي، اتق الله فيهم، خاف ربك، أظهر أنه على خطأ، أنه على الغلط، أنه على الكفر، أنه على الشرك، أنه على البدعة، هذا واجب عليك يا أخي. كونك أنت تعلن البراءة من المشركين مو معناه مثل ما يفهم بعض الجهلة من الخوارج أنك لازم تروح تقتل، لا، البراءة من المشركين أنك تقول له: ياك فلان، يا أبا جهل، يا أبا لهب، يا بوش، يا فلان، اللي أنت تسويه هذا كفر، هذا شرك، لا نرضى به، وهذا يوصلك إلى النار. هذا معنى إظهار البراءة، هذا معناه. قل يا أيها الكافرون، الخطاب، قضية هذه السورة إذن ما هو؟ قلنا إظهار البراءة من عموم الكفر والكافرين. قال حرية الأديان، حرية الأديان، نقول له نعم، إذا أنت ملكت الأرض ومن عليها والسماء وما تحتها تعطيهم الحرية، كيفك أرضك وسماءك، أما الأرض أرض الله والسماء سماء الله، ليس لك أن تعطيهم الحرية، تقول يجب عليكم أن تدخلوا في دين الله عز وجل. صح، أنت عندك بيت، أنت عندك بيت، تبي تسوي في بيتك اللي أنت تبي تسويه، ما حد يقدر يتدخل، هذا بيتك، لكن خارج البيت لازم أنت تلتزم بالضوابط العامة للدولة، صح ولا لا؟ نحن نقول هذا الكلام، نقول أيها الكافر ما دمت في ديار الإسلام فيجب أن تنضبط بالضوابط العامة للإسلام في بيتك، احنا لسنا رقباء عليك، ورب العالمين جل وعلا لم يجعل للعباد الحرية ليختاروا ما يشاءون أبدا، وإنما قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربك، أنت من الناس دخلت في الخطاب، ما أنت من الناس، أنت من البهائم ما دخلت في الخطاب، كيف اختار الحين اللي تبي، شنو تبي، شو راح يختار؟ لا، في بعض الناس ما يفهمون، يقول الناس حرية كيفهم، شلون حرية؟ الله يقول في أول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يقول شلون حرية؟ قال لكم دينكم، ما يفهم شنو معنى لكم دينكم، لكم دينكم ولي دين، بمعنى لن أداهن، لن أتنازل عن ديني، أنتم ما تتنازلون عن الشرك، كيف أتنازل عن التوحيد؟ هذا معنى، وسيأتي إن شاء الله. طيب، هنا في هذه السورة سؤال، لم يرد في هذه السورة ذكر اسم من أسماء الله عز وجل ولا وصف من أوصاف الله، لأن السورة تمخضت تخلصت لإظهار البراءة من الشرك والمشركين. قال جل وعلا قل يا أيها الكافر، قال شيخنا رحمه الله في قوله قل، في قوله قل أمر ظاهر يدل على فرضية البراءة، يدل على فرضية البراءة وإظهاره، ويدخل في هذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من قرأ القرآن وكان أهلا للخطاب. قل يا محمد، قل يا نبي الله، قل يا عبد الله، قل يا أيها المسلم، يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد. إذن قل، ما فائدة ذكر قل؟ أمر يدل على الفرضية، أمر يدل على الفرضية والحتمية، أن لا بد أن تظهر البراءة. يا حرف نداء، وشوفوا البلاغة القرآنية، يا حرف نداء، أي يدل على العموم، ها حرف تنبيه، نداء وتعميم وتنبيه ثم ذكر للوصف، لأن القضية ليست مرتبطة بالأنساب وإنما هي مرتبطة بالأوصاف. شوف الكافرون وصف، قل يا نداء، أي من ألفاظ العموم، أيها العاقل يا من تسمع الخطاب، ها أناديك انتبه اسمعني، الكافرون أعنيكم أخصكم بالذكر، وأعلن لكم ما أريد، لا أعبد ما تعبد. قل يا أيها الكافرون، والكافرون قال شيخنا رحمه الله اسم فاعل، وفيه إشارة إلى أن البراءة ينبغي أن يكون ما دام مقيما على الكفر، فإذا زال عنه الكفر فإنه لا براءة منه لأنه مسلم. إذن الكافر لما كان كافرا فنحن نظهر البراءة منه، فإذا أسلم فهو أخونا، ولو كان من الصين أو كان من الهند أو كان من أفريقيا أو كان من أمريكا، من أي مكان يكون. قال رحمه الله تعالى وقوله الكافرون عام، ويدخل فيه جميع أقسام الكافرين، ويدخل فيه جميع أقسام الكافرين من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة، شوفوا اليهود والنصارى والمجوس والصابعة والمشركين والملاحدة المنكرين، فلم يبقى أحد إلا ودخل في هذا العموم، ويدخل فيه من أنكر ختم النبوة، من أنكر أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أو أنكر القيامة، أو أنكر القرآن، ونحو ذلك من الأوصاف التي بها يكفر الإنسان. هنا يأتي السؤال، لماذا لم يقل قل يا أيها المشركون؟ لأنه لو قال المشركون لظن ظان أنه لا يدخل فيه الملاحدة، الملاحدة ليس عندهم شرك، الملاحدة عندهم كفر إنكار، وإن كان في بين الكفر والشرك تعاقب في المعنى حال الانفراد، وإن كان بين الكفر والشرك تعاقب في المعنى تضمن في المعنى حال الانفراد. قل يا أيها الكافرون، قال شيخنا ولم يأتي لفظ المشركون حتى يدل على التعميم فيدخل فيه الكافر المنكر والمشرك العربي وغير العربي. قال جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد. هذه لا تسمى لا النافية، لا النافية، لا أعبد. يقول شيخنا لماذا لم يقل لن؟ قال لأن لا تفيد النفي في عموم الزمن، ولن تفيد النفي في المستقبل. واضح؟ يعني لن كأنه يقول كنت بس بعد الحين لا، لكن لما قال لا يعني لا حالا ولا مستقبلا ولا ماضيا. لا أعبد ما تعبد. قوله لا أعبد، قال المراد به جميع أقسام العبادات القلبية والبدنية والمالية، فلا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل. ما تعبدون، قال ما دليل على العموم، أي شيء تعبدونه، صنما أو وثنا، نبيا أو وليا، صالحا أو طالحا، جنيا أو إنسيا. لا أعبد ما بمعنى شيئا تعبدونه، أو بمعنى أي شيء تعبدونه. فإما أن نقول ما اسم موصول لا أعبد الذي تعبدون، وإما أن يقول ما نكرة موصوفة لا أعبد شيئا تعبدونه، وهذا معنى صحيح. فقوله جل وعلا لا أعبد ما تعبدون، ما إما أن نقول يعني اسم موصول بمعنى الذي، لا أعبد الذي تعبدون أيا كان، لأن كلمة ما لفظ عام يدخل فيه كل شيء إذا قلنا بمعنى اسم الموصول، أو ما نكرة موصوفة أي لا أعبد شيئا تعبدونه، الأول عندي أنه أقرب. وهنا يأتي السؤال لماذا لم يقل لا أعبد من تعبدون؟ لأن عبادات أهل الشرك أكثرها كانت لغير العقلاء، ولذلك غلب جانب غير العقلاء عن العقلاء لكثرة معبوداتهم اللا عقلي، فمنهم من يعبد الكواكب والنجوم، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار والغيران والقبور، وإن كان المعنى منهم من يعبد النبي، ومنهم من يعبد الصالح، ومنهم من يعبد الجني، هذا شيء آخر، لكن الأكثر كما نرى اليوم، كما هو واقع اليوم، مو بس نرى واقع اليوم، أن أكثر عبادات أهل الشرك واقعة على معبودات لا تعقل، ثنوية، الوثنية، عباد النار، عباد الفيران، عباد البقر، عباد كذا إلى آخره. قال لا أعبد ما تعبدون. هنا في الجملة قال لا أعبد بصيغة المضارع، أي لا أعبد ما تعبدون فيما يستقبل من الأمور، ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنتم هنا لم يذكر الاسم، وإنما أتى بالضمير ليشمل كل كافر، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هنا يأتي السؤال، قال عابدون اسم فاعل ما أعبد، أي الذي أعبد. طيب لماذا لم يقل من أعبد وهو الله؟ قال شيخنا: لأن هذه الجملة هي حكاية حال عن مقال المشركين، أنهم يقولون لا نعبد ما تعبد أنت، فصيغة المقالة على أنها من عبارتهم: ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقال بعض المفسرين: ما أعبد إنما جاءت لأنها تفيد الوصفية، أي الذي أعبده بوصف الإخلاص، ولا أنتم عابدون ما أعبد على وصف الإخلاص. لكن من كلام عن الذات، وما كلام عن الصفات. وهنا فيه دلالة على أن المشركين يعبدون الله، لكن عباداتهم ليست عبادة لله عز وجل، لأنها ليست خالصة، ليست على وجه الخلوص. قال: ولا أنا عابد ما عبدتم. ما الفرق بين الجملة الثانية هذه والأولى: لا أعبد ما تعبد؟ ظن بعض الناس أن هذه كتلك وأنها مكررة، والصواب أن بينها بونا. فلا أعبد نفي للفعل، وهنا ولا أنا عابد نفي للفاعلية. عابد اسم فاعل، فالأول ما هو المنفي؟ الفعل. والثاني ما هو المنفي؟ وجود الوصف في الفاعل. ولا أنا عابد ما عبدتم، بمعنى أني أنا لن أكون عابدا ما عبدتم أنتم. طيب قد يقول قائل: هم كانوا يعبدون الله، فلماذا لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن عبادتهم لله لم تكن خالصة، فكأنها معدومة. وهذه قاعدة: العبادة إذا لم تكن خالصة لله فهي كالعدم. قال: ولا أنا عابد ما عبدتم، أي شيئا عبدتم أو الذي عبدتم على معنى العموم. وقال بعض المفسرين: ما مصدرية، ما مصدرية. ولا أنا عابد معبوداتكم، قال بعض المفسرين إن ما مصدرية، ولا أنا عابد معبوداتكم، معبوداتكم. قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. طيب، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، الجملة تماما بنفس الحروف بنفس السياق، فظن بعض الناس أنها مكررة. والصواب أن هذا وإن كان تكرارا في اللفظ، لكنه ليس تكرارا في المعنى. لماذا؟ لأن الأول انصب على المقابلة، الجملة المقابلة: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذن الجملة المقابلة نفي للفعل، ولا أنتم عابدون ما أعبد نفي لفعلهم. والجملة الثانية: ولا أنا عابد ما عبدتم، نفي للوصف الفاعلية، وهذه الجملة مقابلة لها: ولا أنتم عابدون ما أعبد، إذن نفي للوصف الفاعلية. فيكون المعنى: فأنا حال عبادتي لله مخلصا في الفعل الأول الذي نفي، لا أكون عابدا لمعبوداتكم، وأنتم في حال عبادتكم للأوثان فلستم عابدين لربي، ولستم عابدون لله عز وجل. وقال بعض المفسرين: ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني حالا، والثانية: ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني مآلا، ما دامت هذه أفعالكم فأنتم تستمرون على الشرك. ثم قال جل وعلا: لكم دينكم ولي دين. قال شيخنا رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: لكم دينكم ولي دين، فيه إظهار النتيجة، أن الناس أننا منقسمون إلى قسمين، وأن بيننا وبينكم بونا شاسعا، فأنتم لكم حصة ونصيب من دينكم، ونحن لنا حصة ونصيب من ديننا. ولكن في نظري أن هذا التفسير فيه ما فيه، والصواب: لكم دينكم. ما الذي قدم؟ يعني ما قال دينكم لكم، لو كان في غير القرآن لكان حقه أن يبدأ بالمضاف دينكم لكم، أما لكم دينكم تقديم الجار والمجرور دليل على التخصيص، فكأن المعنى أنتم مخصوصون بالشرك وأنا مخصوص بالتوحيد. إذن صار المعنى خرج مخرج الوصفية للذم في حقهم، لكم دينكم فأنتم مخصوصون بالشرك، ولي ديني فأنا مخصوص بالتوحيد. إذن معنى هذا الكلام مو معنى الحرية كل واحد يسوي اللي يبي، لا، معنى هذا الكلام أننا نحن أهل الإسلام، أننا نحن أهل الإسلام مخصوصون بالتوحيد، وأنتم أيها المشركون الكفار مخصوصون بالشرك والكفر. لهذا لو سألنا سائل ما الشيء الجامع، ما الشيء الجامع لملل الكفر، لا تجدوا شيئا جامعا بينهم إلا الكفر أو الشرك، ما تجد شيء آخر جامع. ولهذا أيها الإخوة لما كان هناك بينهم جامعا وهو الكفر والشرك فإنهم يتآمرون على الإسلام لهذا الجامع، كاجتماع أهل البدع على أهل السنة، على أهل السنة. لماذا يجتمعون على السنة؟ مع اختلافهم فيما بينهم وتكفير بعضهم بعضا وتضليل بعضهم بعضا، لماذا؟ لأنهم اجتمعوا على مخالفة السنة، فكان هناك نقطة اجتماع بينهم. ولهذا تتعجب من إنسان يعتقد كفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه عياذا بالله، عياذا بالله، كيف يجتمع مع إنسان يعتقد أن علي ولي الله وأنه إمام المرسلين وأنه كيف يجتمعان؟ لا تجد بينهما رابطا إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون مخالفة السنة. إذن لكم دينكم ولي دين خرج مخرج الإعلان أن أهل الشرك مخصوصون بدينهم الشركي، وأن أهل الإسلام مخصوصون بدينهم الذي هو التوحيد. على كل حال ذكر شيخنا رحمه الله تعالى فوائد كثيرة من سورة الكافرون، أوصلها إلى أكثر من 20 فائدة، لكن خشية الإطالة نتركها إن شاء الله عز وجل، وإلى الملتقى مع سورة النصر وسورة المسد إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.